إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، تطلع علينا شمس كل يوم فنرى من حال الناس عجبا، نراهم مقبلين غير مدبرين على وظائفهم وأعمالهم ودنياهم ومعاشهم، يتسابقون رجالا ونساء صغارا وكبارا، يحاسبون على وقتهم، يتخيرون أحسن الطرق إلى ذلك، يتلاومون على التأخير في الدقيقة والثانية. وقبل طلوع الشمس أمر عظيم نحن عنه غافلون، إنها صلاة الفجر عباد الله، تلكم الصلاة التي صارت تحتضن كبار السن والعجزة وقليلا من الشباب، وخلت من أبنائنا وبناتنا إلا من رحم الله جل وعلا. حين ترى من إقبال الناس بعد طلوع الشمس على أعمالهم ترى منهم العجب، وحينها يتمنى المؤمن لو كان هذا الحرص قبل طلوع الشمس على أداء تلكم الصلاة التي نفيت من قاموس بعض الناس، فلا يعرف لها وقتا ولا يحضر لها جماعة. إن من أعظم حقوق أبنائنا وبناتنا علينا أن نوقظهم إلى الصلاة، وأن نعودهم على عبادة الله، فإن ربنا جل وعلا يقول في كتابه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله: أي أنقذوا أبناءكم من عذاب الله بإقام الصلاة. أنقذوا أبناءكم فمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، وعودوهم على أداء الصلوات في أوقاتها، فذلك من أعظم الحقوق علينا تجاههم. لا نفرط في إطعامهم أو كسوتهم، ويعاتب بعضنا بعضا على ذلك. فماذا عن الصلاة عباد الله؟ صارت صلاة الفجر مهجورة من الصغار والكبار، ممن أوجب الله عز وجل عليه حضورها، وذاك ينبئ بخطر عظيم عباد الله. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمير بن أنس عن بعض عمومته رضي الله عنهما عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة الفجر والعشاء: لا يشهدهما إلا مؤمن، ولا يتخلف عنهما إلا منافق. إنه الوصف بالنفاق عباد الله، وإنه لخطير أن يكون أبناؤنا وبناتنا أو أن يكون الواحد منا معرضاً لهذا الوصف الخطير عباد الله. أيها المؤمنون، صلاة الفجر صلاة عظيمة، النوم عنها منكر عظيم. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه في الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، رأى عجباً عليه الصلاة والسلام، رأى رجلاً مضطجعاً وآخر قائم على رأسه وبيده صخرة عظيمة يضرب بها على رأسه حتى يفلقه فيتدهده الحجر فيذهب ويأتي به، ثم يعود فيقوم على هذا الرجل المضطجع فيعود إليه وقد عاد رأسه كما كان، فيضربه أخرى فلا يزال كذلك. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حال هذا الرجل، لماذا يعذب في قبره بذلك؟ فقيل له عليه الصلاة والسلام: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة التي فرضها الله عز وجل عليه. يا من تخاف على أبنائك من لسعة البعوض وهزة الريح والبرد القارس، ألا تخاف عليهم من عذاب الله جل وعلا؟ ألا تخاف عليهم من النار؟ إنك لتخاف عليهم من نار الدنيا، ونار الآخرة قد ضوعفت على نار الدنيا 70 ضعفا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة كما في المسند بإسناد حسن: أخر النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ثم خرج فرأى في الناس قلة ورآهم عزون أي متفرقين. قال أبو هريرة: فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا لم أره غضب غضبا مثله، ثم قال: لو أن أحدهم دعي إلى عرق سمين أو مرماتين لشهد الصلاة، لشهد الصلاة. أي لو دعي هؤلاء إلى دنيا إلى طعام لما تخلفوا، وهم يتخلفون عن صلاة العشاء، وهم يتخلفون عن صلاة العشاء. وفي سنن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر ثم التفت إلى أصحابه فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. فقال: إن صلاة الفجر والعشاء أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب. ماذا نعلم أبناءنا يا عباد الله؟ وماذا نعلم بناتنا إن أغفلنا عنهم أن نأمرهم بالصلاة وطاعة الله جل وعلا؟ كيف نرجو صلاح أبنائنا وهم لا يصلون، لا يصلون الفجر، لا يصلون الظهر، ينامون عن العصر، يتغافلون عن المغرب، ينامون قبل العشاء استعدادا للمدارس واستعدادا للدنيا؟ لن ننجو بهذا من عذاب الله جل وعلا، والله إنا لمؤاخذون وعنهم لمسؤولون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد أثنى الله جل وعلا على نبيه إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام بخصلة حميدة وصفة سديدة، فقال جل وعلا: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فوصفه بأمرين عظيمين: أنه يأمر أهله بالعبادة والصلاة، وأنه قائم على طاعة الله جل وعلا، فهو قدوة لأهل بيته، قدوة لأبنائه. خرج الإمام مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق أنه كان يصلي من الليل، فإذا اقترب الفجر أيقظ أهله وقال لهم: الصلاة الصلاة، وكان يقرأ هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال أهل العلم: واصطبر عليها، أي أن تبدأ بنفسك فقم بها وحافظ عليها ولا تتوانى في أمرهم والتكرار عليهم في إقام الصلاة. إن صلاة الفجر تشكون إلى الله يا عباد الله، مساجدنا منها خالية، الصغار والكبار، ونحن نستطيع أن نرعى حق الله عز وجل فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: هل ترون هذا القمر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أي حافظوا على الصلوات، والتي من أهمها صلاة الفجر وصلاة العصر، فإنهما البردان، وإن من حافظ عليهما دخل الجنة. ألسنا نريد من أبنائنا أن يكونوا صالحين وأن يكونوا من أهل الجنة؟ إذن فلنأمرهم بالصلاة كما أمرنا الله عز وجل بذلك. نسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح أبناءنا وأن يجعلهم قرة أعين لنا. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، جاء في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله من حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. قال أهل العلم: من صلى الفجر، يعني في وقتها، وأداها كما أمره الله، فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وفي ضمان الله وفي حفظ الله. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث يدل على وجوب احترام المؤمن الذي برهن على إيمانه بالمحافظة على صلاة الفجر. فإن كنت تريد من أبنائك أن يحفظهم الله وأن يسددهم الله في مدارسهم وفي أعمالهم وفي أحوالهم، ابدأ بها في أول يومهم، يبارك لهم في أوقاتهم، يبارك لهم في فهمهم، يبارك لهم في أحوالهم. فإن أحدهم إذا صلى الفجر فهو في ذمة الله وفي ضمان الله وفي حفظ الله. أما أن تخشى عليه أن تقطع عليه نومته لصلاة الفجر ثم تؤزه أزاً لغيرها بعد طلوع الشمس، فإنك والله لمحروم. أول من يحرم من دعوة صالحة تناله من أبناء صالحين أنت، لأنك لم تنشئهم على طاعة الله. إن المصلي في كل صلاة يدعو لنفسه، وربما دعا لوالديه، أما غير المصلين فليسوا بصالحين، والله ليسوا بصالحين، وإنهم عند الله جل وعلا لمن المتخاذلين المقصرين. يقول عبد الله بن عمر كما في صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، لأنه لا يتخلف عنهما إلا منافق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا يواظب على التخلف عنهما إلا منافق. أما أن تفوت الإنسان أحيانا هذه الصلاة بنومة أو بعذر فإن هذا معذور عند الله سبحانه. أما الذي يحافظ على التخلف عنهما ففيه هذا الوصف، هذا الوصف الخبيث، فيه هذا الوصف، وصف النفاق، نعوذ بالله من ذلك. أترضى يا عبد الله أن يعيش معك في دارك وبيتك من تنشئه بمالك على معصية الله وعلى محاربة الله وعلى مبارزة الله؟ تدارك أمرك، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ومر أبناءك وبناتك بالمحافظة على الصلاة، سلهم عنها في كل وقت وفي كل حين. لا يخرجون من بيتك إلا وقد صلوا الفجر في وقتها، وإذا عادوا من مدارسهم فسلهم عن صلاة الظهر ماذا فعلوا فيها، وإذا حضر العصر فمرهم بها، ولا تخرج إلى المسجد لتكون مع المصلين وخلفك ممن أوجب الله عز وجل عليك أن تأمرهم، من يتخلف عنها هو في وقتها نائم أو عنها متكاسل. فإذا جاء المغرب فمرهم بها، فإذا حضرت العشاء فلا ينامن أحدهم إلا وقد أداها. علمهم أن يحافظوا على الصلاة، فإن علمتهم الصلاة وخرجت من الدنيا وقد ضمنت أنهم من المصلين فاعلم أنهم قوم صالحون. حضرت الوفاة بعض السلف فقيل له: لم تترك لأبنائك شيئا من الدنيا؟ فقال: إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعل من أبنائنا وذرياتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم واجعلنا للمتقين إماماً.